بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في تفسير الشيخ الزمخشري الكشاف، وقد سرنا قليلا في سورة الفاتحة، فشرحنا قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وجئنا عند قول الحق سبحانه: مالك يوم الدين. فهذه القراءة مالك يوم الدين باسم الفاعل، فقيل إنها تدل على الملكية، على معنى الملكية، أو تدل على معنى الملك والتصرف. فمالك يوم الدين يعني المتصرف في يوم الدين، فهو يملك تصريف كل شيء، كما يملك الملك الذي يتولى أمور الرعية يتولى أمورهم ويملك تصريف أمورهم. فالملك يتصرف في ملكه ويرعى مصالح الأمة التي يكون ملكا عليها، فيكون معنى مالك من معنى الملك. ولذلك جاءت قراءة أهل الحرمين: مالك يوم الدين، ملك. فأهل الحرمين قراء مكة وقراء المدينة يقرؤون مالك يوم الدين، وغيرهم يقرأ مالك يوم الدين. ولذلك فالشيخ الزمخشري يرجح قراءة مالك يوم الدين، لأن الملك أوسع من الملك. يقولون فلان يملك كذا، يملك كتابا، يملك دارا، يملك مالا، فهي ملكية محدودة، لكن الملك أوسع فيشمل كل الأمور التي يمكن أن تخطر ببالك بالنسبة للناس والعالم. فالله سبحانه وتعالى يملكنا باعتبارنا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا يملك التصرف في أمورنا. فنجد الشيخ الزمخشري يرجح قراءة ملك يوم الدين، ويقول: وملك هو الاختيار، لأنه قراءة أهل الحرمين، فرجح هذه القراءة. ومع ذلك فإن القراءة الأخرى لا تمانع، القراءات الأخرى لغير السادة قراء الحرمين لا تمانع، لأن المعنى واحد، سواء قلت إنه ملك أو قلت إنه مالك، فالملك مالك أيضا، الملك مالك، يعني يتصرف في أمور الرعية. إذن القراءات كلها يتجاوب بعضها مع بعض، فكلها تدل على أمرين: على الملكية، بأن الله سبحانه وتعالى يملك يوم القيامة ويملك الأمور في يوم القيامة، ويتصرف في أمور الناس في يوم القيامة من الحساب والجزاء، على الحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو أيضا مالك لهذا العالم كله، سواء كان ذلك في الدنيا أم كان ذلك في الآخرة. فالقراءات متعاونة ومتلاقية ولا خلاف بينها. مالك يوم الدين، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه له قراءة يقرأ ملك يوم الدين، ملك، ملك يوم الدين، يبقى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ملك يوم الدين بالفعل الماضي، ملك فعل ماض يدل على أنه ملك في الماضي. نقول: لكن الفعل الماضي هنا مستخدم للاستمرار، يعني مستخدم لكل الأزمنة، فإذا ما قيل فلان يملك، فلان ملك كذا أمس، فمعناه أنه ملكه في الزمن الماضي، لكن القرائن والدلائل تدل على أن الملكية مستمرة، فيستخدم الفعل الماضي للدلالة على الاستمرار. فملك الله سبحانه وتعالى هو ملك دائم، ملك دائم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ويؤيده قراءة الإمام أبي حنيفة ملك يوم الدين. نعم. لكن الشيخ الزمخشري كما قلنا يرجح قراءة أهل الحرمين ملك يوم الدين، ويقول لأنها جاءت بمعنى الملك وليس بمعنى الملكية، والملك أوسع من الملكية، من الملكية. وجاء ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك؟ فقال هذه ترجح أن القراءة ملك أرجح في هذا السياق. ثم قال إنها ختمت أيضا، ختم القرآن بملك في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فلما جاءت ملك في سورة الناس وفي آخر القرآن، قال إذن يستحسن أن تكون القراءة ملك يوم الدين، وأن تكون أحسن وأرجح في رأي الشيخ الزمخشري بهذه المرجحات. ولكننا قلنا إن القراءات كلها تصب في معين واحد وتؤدي إلى معنى واحد، فمالك يوم الدين أيضا تشمل الأمرين، تشمل الأمرين، سواء جاءت باسم الفاعل أو جاءت بالفعل أو جاءت بالصفة المشبهة ملك على هذا الوزن، على هذا الوزن. نأتي إلى نقطة أخرى، وهو يسأل فيها مالك يوم الدين، ما هذه الإضافة مالك يوم الدين؟ وقبل أن نقول هذه الإضافة، فالدين هو الجزاء، الدين هو الجزاء، ويوم الدين هو يوم الجزاء، ويوم هو يوم الجزاء. وكما ورد: كما تدين تدان، يعني كما أنت تفعل مع الناس فإنهم يجازونك على هذا الفعل، إن أحسنت إليهم أحسنوا إليك، وإن أسأت إليهم لهم حق، فلهم حق الإساءة إليك، كما تدين تدان. وقال الشاعر: ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. فهو يتحدث عن الأعداء، وأن الأعداء حينما أساءوا إليهم وهاجموهم لينتقموا منهم ردوا على هذا الانتقام، فكما دانونا وكما أساءوا إلينا وكما هاجمونا هاجمناهم ورددنا لهم الصاع صاعين، هكذا. يبقى دناهم كما دانوا، فإذا معنى يوم الدين هو يوم الجزاء. نعم، في يوم القيامة يجازى الإنسان على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما قال الحق سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، فميزان الله سبحانه وتعالى هو ميزان العدل، ولا يمكن أن يكون قد خلق هذا العالم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجوز، لا يجوز أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم وأن يترك الناس يعملون ما يشاءون، وأن يجعل الجميع على قدم المساواة. لا، لا بد أن يعطي المحسن جزاء إحسانه، وأن يعطي المسيء جزاء إساءته. هذا أمر هو العدل، فالعدل هكذا. وليس من العدل أن يسوي الله سبحانه وتعالى بين الطائع والعاصي، ولا بين المحسن والمسيء. لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فكلمة الإجرام، فهو يصنع الإجرام، فكيف أنه يصنع الإجرام ثم نساويه مع من يفعل الخير ممن أسلم وجهه إلى الله وممن اتجه إلى الله؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المسلم الذي انقاد إلى الله سبحانه وتعالى وأطاع الله سبحانه وتعالى ونفذ شرع الله سبحانه وتعالى، هل نساوي هذا بالمجرم أو نسوي المجرم به؟ لا يليق هذا. ولذلك فإن الحق سبحانه يذكر في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة يذكر أنه مالك هذا اليوم الذي يجازى فيه المحسن على إحسانه ويجازى فيه المسيء على إساءته. فنأتي إلى الإضافة مالك يوم الدين، معروف في إضافة اسم الفاعل إلى شيء يضاف إليه فإنه لا يفيد تعريفا، يظل نكرة. فإذا قلنا مثلا عالم القوم فهذا لا يدل على أنه معرفة، لأن إضافة اسم الفاعل إضافة لفظية، يعني من إضافة الكلمة إلى ما بعدها فقط، لكن المعنى على النكرة أنها تكون نكرة. وهنا يرد الاعتراض الذي أورده الشيخ، وهو كيف يوصف الحق سبحانه بالنكرة، والحق أعرف المعارف، فكيف باسم الله؟ فهنا الممدوح والموصوف هو الله سبحانه وتعالى، طيب كيف تصف الله بشيء نكرة؟ لابد أن تصفه بشيء معرفة، وهو هنا مضاف إلى الظرف مالك يوم الدين، يعني مالك في يوم الدين، يعني مالك أمور الناس في يوم الدين، فهو من الإضافة إلى الظرف، إلى الظرف الذي هو يوم. اليوم ظرف للجزاء، بمعنى أنه هو الوقت الذي يقع فيه الجزاء، فالوقت الذي يقع فيه الجزاء هو يوم الدين وهو يوم القيامة، ونحن جميعا نؤمن بيوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. فالإضافة إذن هنا مالك هو يملك الأمور في يوم الدين أي في يوم القيامة، والإضافة يقولون إنها من إضافة اسم الفاعل، وإضافة اسم الفاعل لا تفيد التعريف، وعلى ذلك لا يجوز أن يوصف بها الحق سبحانه من حيث الظاهر، من حيث الظاهر لا يجوز. فهنا يجيب الشيخ هنا يقول هنا إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية، فلا تكون معطية معنى التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ فهذا سؤال أورده الشيخ على هذه العبارة مالك يوم الدين، أنها إضافة لفظية لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، إنما هي من إضافة اسم الفاعل إلى شيء على سبيل الإضافة فقط، ولكن لا تفيد التعريف لأنه يمكن أن نصف بها النكرة. يعني جاء رجل عالم القوم فيوصف به النكرة، كيف إذن يوصف به الحق سبحانه وتعالى مع أنه أعرف المعارف؟ فالشيخ أورد الاعتراض ثم أجاب عليه، قال اسم الفاعل معروف عندما تقول مالك فهو يفيد الملكية الآن والملكية مستقبلا، فيفيد الحال والاستقبال. قالوا إذا كان يفيد الحال والاستقبال فإذا هو لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا، لكن إذا كان المراد به الماضي والماضي المستمر على معنى أن الحق سبحانه مالك الأمر فيما مضى وهو مالك الأمر الآن وهو مالك الأمر إلى ما بعد الآن وإلى الأبد، ألا ترى أنه معرفة؟ إذن هو الشيخ قال مالك يوم الدين تختلف عن أن تقول فلان عالم القوم، عالم القوم الآن أو عالم القوم بعد الآن، لكن قبل ذلك لم يكن، إذن هذا إذن يكون فاتحا لمجال أنه لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا. لكن إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي وبمعنى الماضي المستمر ويفيد الأزمان كلها، فنعتقد أنه غاية المعرفة. إذن صح وصف الحق سبحانه بأنه مالك يوم الدين، لأن الملكية شاملة لكل الأمور في جميع الأزمان، فلا يوجد زمن لا يملك الحق فيه أن يجزي الناس، بل هو مالك في الماضي ومالك الآن ومالك في المستقبل. ومن هنا جاءت معرفة فصح الوصف، فصح الوصف. هكذا يقول الشيخ، يقول إنما تكون هذه الإضافة غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، فكان في تقدير الانفصال. يبقى كأنه كان في تقدير عدم الإضافة، هذه معنى الانفصال، يعني إضافته كعدم إضافته، كعدم إضافة. فأما إذا قصد معنى الماضي أو قصد زمان مستمر كقولك زيد مالك العبيد، زيد مالك العبيد يعني مالك لها في الماضي ومالك لها الآن ومالك لها في المستقبل، كانت الإضافة حقيقية. يبقى إذن كأن المعنى هو الذي يحدد إذا كانت الإضافة لفظية لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، أو إذا كانت تفيد التعريف فهي تفيد التعريف هنا. وهذا هو المعنى في مالك يوم الدين. نعم. وعلى ذلك يأتي الشيخ بقراءة الإمام أبي حنيفة ملك يوم الدين، فيريد بهذه القراءة أن يبين أن المعنى على الماضي، وأن المعنى الماضي هو الماضي المستمر المستمر. فهو يقول مالك يوم الدين يعني مالك للأمر في جميع الأزمان، ويدل لذلك قراءة الإمام أبي حنيفة الذي قرأ ملك يوم الدين، فملك بالفعل الماضي، إذن مالك هنا للماضي، للمعنى الماضي، والماضي هنا هو الماضي المستمر. وعادة ما يكون الماضي مستمرا مع الحق سبحانه وتعالى، فجميع الأفعال الماضية التي تسند إلى الحق سبحانه وتعالى هي أفعال مستمرة. ولذلك حينما تقرأ وكان ربك قديرا وكان الله غفورا رحيما، كان تفيد الفعل في الزمن الماضي. إذا قلنا كان زيد نائما، أيضا قبل الكلام، قبل الكلام كان نائما، ثم يجوز الانقطاع أن ينقطع هذا النوم. إنما كان ربك قديرا في جميع الأزمان، فهي بالنسبة للحق سبحانه تفيد الاستمرار في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وعلى ذلك فمالك يوم الدين من هذا النوع من الأفعال وأسماء الأفعال المعبرة عن المعاني المسندة للحق سبحانه على سبيل الاستمرار. وعلى ذلك خرج الشيخ وصف الحق نفسه بأنه مالك يوم الدين، مع أن مالك إضافة في الظاهر لفظية، يعني لا تفيد تعريفا ولا يوصف بها النكرة، فكيف يوصف بها أعرف المعارف؟ فقال يوصف لأنه شمل جميع الأزمان. نعم. وعليه قولهم ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة، هم لم ينادوا، إنما هم ينادون يوم القيامة. نادى فعل ماض، نادى فعل ماض، كأنهم نادوا وانتهى الأمر. لا، هم سينادون يوم القيامة، ومن دخل الجنة يعني ينادي. ولعل في هذا ما يفيد أن الجنة قائمة وموجودة، وأن أهل الجنة في الجنة إن شاء الله، وأن أهل النار في النار، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن مات فقد قامت قيامته، فالذي مات قامت قيامته. فمعنى ذلك أن الناس الذين نزلوا إلى القبور الآن بعضهم الصالح في الجنة والعصاة في النار، في النار. فنادى ربما النداء قائم في الزمن الماضي وأيضا في الحال، ومستمر في المستقبل حينما يعاد إدخال الخلائق إلى أماكنهم يوم القيامة، هذا في الجنة وهذا في النار وهذا في النار. إنما الآن القبر فيه جزء، فيه جزء من النار وفيه جزء من الجنة. ولذلك قالوا إن الملك إن منكرا ونكيرا وهما ملكان حينما يأتيان إلى الذي يموت ليسأله السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك، ويجيب الإجابة الصحيحة فيقول له الملكان هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، يريه مكانا كان سيدخله لو كان كافرا. أقول لك لو كنت على الكفر كنت ستدخل هذا المكان، أما وقد آمنت وصدقت ووصلت إلى الصلاح والتقوى فتدخل هذا المكان، فيدخل هذا. أما الثاني والعياذ بالله سبحانه فلا يستطيع الإجابة على الأسئلة، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يعطى من حساب والعقاب ما قدره الله سبحانه وتعالى. إذن ونادى أصحاب الجنة، يمكن أن يكون النداء الآن للذين دخلوا وذاقوا طعام الجنة وشراب الجنة وسكن الجنة، ولكن الفعل هنا وإن كان ماضيا فهو يشمل الأزمان كلها. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وأهل الأعراف يعني قال العلماء والله أعلم إنهم هم الذين لم تترجح حسناتهم على سيئاتهم حتى يدخلوا الجنة، ولم تترجح سيئاتهم على حسناتهم حتى يدخلوا النار، فعملوا أعمالا وسطا لا تنهض بهم ليدخلوا الجنة ولا تنزل بهم إلى النار، فوقفوا في موقف وسط، وقيل والله أعلم إن هذا المكان يكون بين الجنة والنار. وأهل الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة ويرون من ينعمون فيها ويتمنون أن يكونوا معهم، وينظرون إلى أهل النار ويرون العذاب فيها ويتعوذون من شرها. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، نادوا إذن النداء الذي يريد الشيخ أن الفعل هنا نادى ماض، لكنه يدل في رأينا على الاستمرارية، فهو مستمر منذ أن مات أول إنسان ودخل هذا إلى الجنة ودخل هذا إلى النار إلى قيام الساعة، وبعد قيام الساعة ينادون أيضا كما نعرف في اللغة. وقال والدليل عليه قراءة أبي حنيفة ملك يوم الدين. نعم، ثم يقول وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه من كونه ربا مالكا للعالمين لا يخرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته، ومن كونه منعما بالنعم كلها الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق، ومن كونه مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به، وأنه به حقيق في قوله الحمد لله، دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله. فهو يريد أن يقول انظر إلى الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، الحمد لله رب العالمين، وصف نفسه الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فوصف نفسه بالربوبية، بالربوبية لجميع العالم، وجميع العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن والملائكة والجمادات وغيرها من الحيوان والنبات وكل شيء في هذا الوجود، فكل هذا مربوب لله سبحانه وتعالى، يبقى هو رب رب للعالمين، وهو رب العالمين، هو مالك للأمور كلها في شأن هذه الخلائق. إذن حينما وصف الحق سبحانه نفسه بأنه راع للجميع، وبأنه المنعم على الجميع، وبأنه المقدم لجلائل النعم على الجميع، إذن هو يستحق الحمد. فكأنه أقام الدليل على استحقاقه صلى الله عليه وسلم، استحقاقه سبحانه وتعالى للحمد. للحمد كيف يستحق الحمد؟ هو يستحق الحمد لأنه راع لهذا العالم كله، لأنه خالق هذا العالم كله، لأنه المسيطر على هذا العالم، لأنه يملك أموره، لأنه يملك الرحمة له، لأنه هو الرحمن، الرحمن المالك لجلائل النعم على الخلق، والرحيم المالك لدقائق النعم على الخلق. فلما كان الحق سبحانه ربا مالكا للعالمين، وكان منعما بهذه النعم كلها، وكان مترحما على هؤلاء الناس جميعا، وكان بهذه المثابة، استحق الحمد. فذكر ما يبرهن على استحقاقه سبحانه للحمد. إذن ساق الأدلة فأقام هذه الأوصاف دليلا على استحقاقه سبحانه وتعالى لأن يحمد ولأن يثنى عليه. فلماذا أنت تحمده؟ ولماذا أنت تثني عليه؟ نعم، أنا أثني عليه لأنه ربي، لأنه خالقي، لأنه يرعى أموري ويتصرف فيها. أنا لا أملك من أمري شيئا، وأنت لا تملك من أمرك شيئا، إنما الذي يملك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلك تنتقل من مكان إلى مكان، وجعلك تتناول الطعام وتتناول الشراب، وجعلك تفهم وتعقل، وجعلك بكل الصفات التي أنت عليها. إذن أنت مربوب لله سبحانه وتعالى، إذن أنت مدين له بالفضل ومدين لخالقك بالفضل، فتثني عليه سبحانه وتعالى. إذن كأن الدليل قام على الحمد، وأن الحق قام على الدليل. سبحان الله. يعني إذن أنت تحمده بدليل، ولذلك أنت تقدم الشكر لمن يستحق الشكر إذا كان قد أسدى إليك النعم. وقلنا إنك تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا مطلقا، تحمده لكي تبرز ثناءك عليه لما أعطاك من النعم. هذا، وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضه
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.